الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمد الأحكام عند حديث الفطرة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ونتف الإبط. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتقليم الأظافر. والتقليم بمعنى القطع، التقليم بمعنى القطع، ومنه تقليم الأشجار، وهو قطع بعض أغصانها. نعم، قطع بعض أغصانها. وتقليم الأظافر من السنن المتفق عليها، فهو سنة من السنن المتفق عليها بين أهل العلم. ويكون التقليم فيما زاد من الظهر الملامس لرأس الأصبع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والأظافر إذا ما طالت كانت مجمع للأوساخ والأقدار، فقص الزائد فيه شيء من النظافة والطهارة. وهكذا قد يعلق بها بعض النجاسات عند الاستنجاء، وربما يدخل الإنسان في صلاته وهو حامل النجاسة وهو لا يشعر. قال: وتقليم الأظافر ونتف الإبط، أيضا من أمور الفطرة نتف الإبط. والسنة في الإبط هو النتف، كما في هذا الحديث. وأما الحلق فيشرع، إلا أن السنة في ذلك النتف، وإلا إذا ما أزيل شعر الإبط بالحلق حصل المقصود من إزالته، لكن السنة في ذلك هو النتف. وذلك أن الحلق يكثر من شعر الإبط ويغلظ الشعر، فتتصاعد الروائح المنتنة وتكثر بسبب الحلق. والنتف بخلاف ذلك، فلهذا كان السنة في الإبط والنتف. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يحلق إبطه ويقول: أعلم أن السنة النتف، ولكن لا أطيق الألم، أو كما قال رحمه الله. والسنة في مثل هذه الأشياء ألا تترك أكثر من 40 ليلة، كما جاء في مسلم من حيث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونسف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. فالسنة ألا يتجاوز الإنسان مثل هذا المقدار، كما جاء ذلك في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال المؤلف رحمه الله: باب الجنابة. والجنابة مأخوذ من الإجناب، وهذه الكلمة تدل على معنى البعد، تدل على معنى البعد، كما في قول الله عز وجل: والجار للقربى والجار الجنب، أي البعيد. ويقال رجل أجنبي لبعده، أجنبي لبعده، إما لبعده عن الإسلام أو لأنه بعيد ليس من المحارم، بعيد ليس من المحارم. والجنابة قيلها ذلك إما لابتعاد الجنب عن بعض العبادات كالصلاة وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة، أو لابتعاد الماء عن موضعه أي المني، فإنه يبتعد عن مستقره ويخرج. فقيل للجنابة جنابة إما لهذا المعنى أو للمعنى الآخر الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب. وفي مشروعية تأخير الاغتسال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. قال: فانخنست منه، والمعنى أنه انصرف بخفاء، انصرف بخفاء حتى لا ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم به. قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله. وفيه التسبيح عند التعجب من الأحوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من فعله فسبح الله فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفيه أن المؤمن لا ينجس، وهذا يعم في حال حياته وبعد موته، فلا ينجس لا في الحياة ولا بعد الموت. وقد تمسك بهذا الحديث جمهور العلماء في قولهم بمشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يرى ذلك. والصحيح مذهب الجمهور لهذا الحديث إن المؤمن لا ينجس، فلا تنزه المساجد، نعم، لا يجب للطاهر أو لا يجب إخراج الأمر الطاهر من المسجد، والمؤمن يدخل المسجد في حياته وهكذا لا بأس أن يدخل بعد موته لطهارته في حال حياته وبعد موته. وقد سبق أن ذكرنا فيما مضى في بعض الأسئلة الماضية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن البيضاء في المسجد كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يؤتى، أو في الصحيحين أو في الصحيح من حديث عائشة لما أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يؤتى به إلى المسجد فاستنكر ذلك بعض الناس فقالت ما أسرع ما نسى الناس وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. وقد احتج بهذا الحديث من قال أن الجنب له أن يمكث في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان لا ينجس في حال جنابته فلا يمنع من المسجد وله أن يمكث فيه. وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، أعني مشروعية مكث الجنب في المسجد، ومثل ذلك الحائض، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالمزني صاحب الشافعي وابن المنذر وداود الظاهري، وذهب أكثر العلماء إلى المنع من ذلك وقد اتفق الأئمة الأربعة على منع الجنب من المكث في المسجد وتنازعوا في المرور، تنازعوا في مروره في من المسجد في مروره في المسجد من غير مكث، فالجمهور على جوازه، على جواز المرور من غير مكث، ومنع من ذلك أبو حنيفة، فأبو حنيفة منع من المرور إلا إذا دعت الحاجة وكان لا بد من المرور فيتوضأ ويمر، هذا في مذهب أبي حنيفة أنه لا يمر إلا إذا دعت الحاجة لذلك فإنه يتوضأ ويمر. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز مكث الجنب في المسجد إذا ما توضأ لآثار جاءت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أنهم كانوا يتوضؤون وهم جنب فيمكثون في المسجد، وذلك لأن الجنابة، وذلك لأن الوضوء يخفف من الجنابة، الوضوء يخفف من الجنابة، فإذا ما توضأ له أن يمكث في المسجد للآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والذين منعوا مكث الجنب ومثل ذلك الحائض في المسجد احتجوا بأدلة على ما قالوا، ومن ذلك أو من تلك الأدلة قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فقالوا الجنب لا يمكث في المسجد وله أن يعبر في المسجد، وحملوا الآية على هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا معنى أي ولا تقربوا أماكن الصلاة، فإنه ليس في الصلاة عبور، ليس في الصلاة عبور، إنما العبور في مكانها. وذكر العبور قرينة على إرادة هذا المعنى، ذكر العبور قرينة على إرادة هذا المعنى، فإن الصلاة ليس فيها عبور، وإنما العبور يكون في أماكنها. فأول الآية على هذا المعنى من أجل هذه القرينة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وضعفوا أو ضعف جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسير الآية على المعنى الآخر، على معنى أن الجنب لا يقرب الصلاة إلا يصلي في حال جنابته إلا إذا كان مسافرا. فإن هناك من أهل العلم من قال في معنى الآية يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابدي سبيل، أي إلا إذا كنتم مسافرين فاقربوا الصلاة في حال جنابتكم. فضعف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا التأويل، وذلك أنه لا يحل لا للمسافر ولا لغير المسافر أن يصلي في حال جنابته، لا للمسافر ولا لغير المسافر أن يصلي في حال جنابته، فلا بد في الصلاة من إزالة الحدث. والقول أن المراد بذلك إذا تيمم، فإنه إذا تيمم لا يعد جنوبا، إذا تيمم لا يعد جنوبا، والآية تدل على فعل شيء في حال الجنابة، ولا جنبا إلا عابري سبيل، تدل على فعل شيء في حال الجنابة، وهذا إنما يكون في المرور في المسجد. أما الصلاة فإنها لا تصح في حال الجنابة، لا في الحضر ولا في السفر. وكما قلنا حمل ذلك على الجنب إذا ما تيمم لا يعتبر بعد ذلك جنوبا، على أن ما يتعلق بصلاة المسافر إذا لم يجد الماء أو إذا لم يجد الماء قد ذكر بعد ذلك، ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم بالغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما يتعلق بتيمم المسافر والمريض ومن لم يستطع على استعمال الماء قد ذكر بعد ذلك. فتفسير هذه الآية على المعنى على هذا المعنى يقتضي التكرار، فما يتعلق بتيمم المسافر إذا لم يجد الماء قد ذكر بعد ذلك، فتفسيرها على هذا المعنى فيه شيء من التكرار. فلهذا المعنى ولغيره رجع شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الآية واردة في الجنب إذا مر في أماكن الصلاة، أنه له ذلك أن يمر في أماكن الصلاة. فهذا من حجج جمهور العلماء على منع الجنب أن يمكث في المسجد، لأن الله إنما رخص له في العبور ولم يرخص له في المكث. وهكذا في حديث أم عطية في الصحيحين فيما يتعلق بشهود النساء لصلاة العيد، قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعاؤهم وأن يعتزل الحيض مصلاهن. مع أن المصلى لا يعتبر مسجدا على المعنى الخاص، لا يعتبر مسجدا على المعنى الخاص، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض باعتزال المصلى، فالمسجد قالوا من باب أولى، المسجد من باب أولى. والمراد باعتزال المصلى المكان الذي تصل إليه الصفوف، صفوف الناس، وإلا فإن المصلى أرض واسعة، لكن الموضع الذي تصل إليه صفوف المصلين في صلاة العيد ذاك الموضع قالوا له حرمة كما يدل عليه هذا الحديث، مع أنه لا يعد مسجدا على المعنى الخاص، فكيف بالمسجد الذي هو على المعنى الخاص فإن حرمته أعظم. وهكذا احتج بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما حاضت في حجة الوداع، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. قال: فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت لأن البيت مسجد، البيت مسجد، وقد أمر الله عز وجل بتطهيره، والحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد. فاحتجوا بالحديث على هذا المعنى وتأولوا على هذا المعنى. ومن أصلح ما ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن بطة ورواه أيضا أبو حفص الأكبري رحمهم الله من طريق أحمد بن منصور المرادي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد. قالت: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد. ذكره العلام بن مفلح رحمه الله في الفروع وساق الإسناد الذي ذكرناه، وقال إسناده جيد، قال إسناده جيد. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أخذ به واحتج به، وأنه لعله يرى ثبوته لأنه أخذ به واحتج به على هذه المسألة فيشعر بثبوته عنده. فهذا الحديث من أصل الأحاديث الواردة في الباب، وقد حاول بعضهم أن يتكلم على هذا الحديث بأن ابن بطة له أوهام، أن ابن بطة له أوهام. صحيح أن ابن بطة له أوهام، لكن مشاه كثير من أهل العلم، مشاه كثير من أهل العلم على أنه قد توبع، تابعه أبو حفص العكبري فلم ينفرد برواية هذا الحديث. وهكذا حاول بعضهم أن يطعن في هذا الحديث برواية أحمد بن منصور المرادي عن عبد الرزاق، وأن ذلك كان بعد أن اعتمى عبد الرزاق الصنعاني فصار يتلقن، فقال رواية أحمد بن منصور المرادي متأخرة، فإن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من روى عبد الرزاق بعد 200 فلا يعتبر حديثه شيئا. وقد ذكر أحمد بن منصور المرادي عن نفسه أنه سمع من عبد الرزاق في 204، أي بعد 200، في 204. فقال: إذا رواية أحمد بن منصور المرادي عن عبد الرزاق في هذا الحديث بعد أن اعتمى عبد الرزاق وصار يتلقن فهو علة الحديث لما سبق من كلام الإمام أحمد رحمه الله في من سمع من عبد الرزاق بعد 200. لكن يجاب على ذلك بأن أحمد بن منصور المرادي روى عن عبد الرزاق كتبه، وكان يروي عن كتب عبد الرزاق، ومصنفات عبد الرزاق رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن من روى عن عبد الرزاق من كتبه فحديثه أصح، فحديثه أصح. وأحمد منصور المرادي ممن يروي من كتب عبد الرزاق، بل هو يعد أحد الرواة لمؤلفات عبد الرزاق الصنعاني. فعلى كل، الطعن في الحديث فيه شيء من النظر، الطعن في الحديث فيه شيء من النظر. والحافظ كما قلنا ابن مفلح رحمه الله يقول إسناده جيد، فهذا من جملة ما تمسك به جمهور العلماء على من الجنوب في ذلك الحائض من المكث في المسجد. ومن أجاز ذلك احتج بهذا الحديث الذي نحن فيه، إن المؤمن لا ينجس. واحتج أيضا بحديث عائشة الذي جاء في صحيح ابن مسلم لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لا وليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني جنب، إني حائض. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. وجمهور العلماء يحتج بهذا الحديث على مشروعية مرور الحائض، فإنه إنما منع من مكث الحائض لا من مرورها، وهذا مجرد مرور. على أن الحديث هناك من تأوله من أهل العلم على أن المراد بذلك أن عائشة كانت في بيتها والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة أن تمد يدها إليه بالخمرة، أي تخرج يدها إلى المسجد فقط. وقد جاءت رواية في صحيح الإمام مسلم ببيان ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وقال: ناولين الخمرة، أي تناول الخمرة من بيتها وتمد يدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد. فلهذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا يدل على أنها إنما أدخلت إلى المسجد يدها، ولو دخلت في جملتها لما احتاج أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك، فإن قد دخلت بقدمها وبسائر بدنها. لكن هذا يدل على أنها إنما أدخلت يدها. فعلى كل، إن دخلت إلى المسجد فهو مرور، وجمهور العلماء يجيزون ذلك. وإن أدخلت مجرد يدها فلا مانع من ذلك على الرواية الصريحة في صحيح الإمام مسلم. وهناك من أهل العلم احتج بهذا الحديث على منع الحائض من المكث في المسجد، وذلك لأنه يدل على أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تمكث في المسجد، كان مقرر عندها ذلك، إلا أنها ظنت أن إدخال اليد إلى المسجد هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، وأنها ممنوعة من ذلك. فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام القضية الأولى، وإنما أنكر عليها ظنها أن إدخال يدها إلى المسجد داخل في المنع. وهكذا احتجوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأة التي كانت تقوم المسجد، وجاء في حديث عائشة امرأة أخرى كان لها خباء في المسجد، كان لها خباء في المسجد، قالوا: والمرأة لا تخلو من الحيض، المرأة لا تخلو من الحيض، فهذا دليل على جواز مكث الحائض في المسجد. والاستدلال فيه نظر، الاستدلال بمثل ذلك فيه نظر، فإن هذه المرأة لا يدرى حالها، هل هي من ذوات الحيض أو من اليائسات اللاتي لم تحض، امرأة مجهولة لا يدرى حالها، هل هي من ذوات الحيض أو قد كبرت ويأست من المحيض. والأمر في ذلك محتمل، أن تكون ذات حيض وأن تكون قد يأست من المحيض، ولا يدرى هل كانت تمكث في المسجد مع حصول حيضها إن كانت ذات حيض أو لا تمكث. كل هذه القضايا المحتملة لا ذكر لها في الحديث، والعلماء يقولون عند تساوي الاحتمال يبطل الاستدلال، عند تساوي الاحتمال يبطل الاستدلال. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتج بهذا الحديث على جواز بقاء الحائض وبيات الحائض في المسجد عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يكن لها مأوى غير المسجد، أو إذا اشتد البرد وخشيت على نفسها فدخلت إلى المسجد خوفا على نفسها من الضرر، فيجوز ذلك عند الضرورة. والناس في أول الإسلام كانت الضرورة حاصلة، فإن المهاجرات يهاجرن إلى المدينة وليس لهن مأوى، ليس لهن مأوى غير المسجد، فهذا يدل على إن احتج به على شيء فإنما يحتج به على جواز ذلك إذا دعت إلى ذلك الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما هي القاعدة الشرعية المعروفة من أدلة الشرع. فالذي يظهر لي في هذه المسألة وقد أطلنا الكلام ما ذهب إليه جمهور العلماء من منع الحائض وهكذا الجنوب من المكث في المسجد إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة، إذا دعت إلى ذلك الضرورة على ما ذكر الشيخ الإسلام إذا لم يكن لها مأوى غير المسجد، أو إذا خشت على نفسها قال من القتل أو من شدة البرد، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر بأدلة الشريعة. وأما مجرد المرور فقد دلت الأدلة على جواز ذلك على ما سبق بيانه وإيضاحه. نكتفي بهذا والحمد لله.